أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الجزء الأول، بحث المعرف. الباب الأول، مباحث الألفاظ، الحاجة إلى مباحث الألفاظ. علم المنطق يدرس التفكير، وبما أنه يدرس عملية التفكير فإنه يركز البحث عن المعاني والمفاهيم. فالمنطقي في الدرجة الأولى إنما يعناه بالمعاني والمفاهيم، ولكن كيف يصل إلى المعاني والمفاهيم؟ إن الألفاظ هي أفضل طريق للوصول إلى المعاني والمفاهيم، ففي الغالب يتوصل الإنسان إلى المعاني عن طريق الألفاظ. نعم، في موارد نادرة قد يفهم الإنسان المعاني بالإشارة أو بإحضار نفس المعنى، فلو لم تكن تعرف لغة القوم وأردت شراء شيء فإنك ربما تحضر نفس الشيء أو صورة الشيء وتقول أريد أن أشتري هذا. ولكن إذا عرفت اللغة فإنك ستجد سهولة في التعامل مع الآخرين. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم لغة قوم أمن شرهم. إذن المنطقي يعنى بالدرجة الأولى بالمعاني، ولكي يصل إلى المعاني ويدرسها فإنه بحاجة إلى دراسة الألفاظ من جهة عامة. والمراد بالجهة العامة هو دلالة اللفظ على المعنى في أي لغتين من دون لحاظ خصوصية لغة من اللغات. نعم، قد يحتاج إلى دراسة بعض الخصوصيات في بعض اللغات، مثلا يدرس أدوات العموم في اللغة العربية مثل كل وجميع، أو يدرس الأدوات والحروف في اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفارسية، ولكنه يدرس هذه الأدوات بمقدار حاجته إلى معانيها. لكن المنطقي أكثر ما يحتاج هو إلى دراسة اللغة من جهة عامة لا من جهة خاصة. إذن البحث في مباحث الألفاظ في علم المنطق إنما هو مقدمة لدراسة المعاني والمفاهيم. ومن هنا يتطرق الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله إلى تمهيد، ويبين فيه أن للأشياء أربعة وجودات: وجودان حقيقيان ووجودان الحمد لله اعتباريان جعليان. والمطلب واضح وبسيط ولكنه مهم جدا. أختصر هذه الوجودات الأربعة في المثال الوجداني، وهو: أولا، أنا أرى طلاب أمامي، ففي الواقع الخارجي يعني خارج ذهني يوجد طلاب، وتوجد كاميرا، وتوجد كراسي، وتوجد طاولات. هذه الموجودات قائمة بنفسها، موجودة حقيقتان في الواقع الخارجي. إذن أول وجود من الوجودات هو الوجود الخارجي، في الخارج توجد سماء، وتوجد أرض، ويوجد أشخاص، وتوجد كاميرا، وكراسي، وطاولات، وكتب. هذه كلها موجودات خارجية، فإذا ما نظرت إليها وأغمضت عيني فإن صوركم الشريفة تنطبع في ذهني، وهكذا الكاميرا تنطبع في ذهني، وهكذا الكرسي والطاولة والسماء والأرض كلها تنطبع في ذهني. ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم. هشت لك الدنيا فما لك واجمة، وتبسمت فعلى ما لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل شيخ الزمان، فإنه لا يهرم. انظر فما زالت تطل على الثرى، صور تكاد لحسنها تتكلم. ما بين أشجار كأن غصونها أيد تصفق تارة وتسلم. كم تشتقي وتقول أنك معدم. ولك السماء وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم. الشاهد: السماء وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم. يا بلبل، هذه وجودات خارجية وأيضا لها وجودات ذهنية، وهي صورها الذهنية. فالموجود في الخارج جسمك الشريف، والموجود في ذهني صورة جسمك الشريف. إذن عندنا موجودان حقيقيان واقعيان: الوجود الأول الموجودات الخارجية من شجر وحجر، الموجود الثاني الصور الذهنية، الموجود الثالث. ولكي أشير إلى صورتك الشريفة وإلى صورة الشجر والحجر والمدار، فإنني أكتب لفظا يدل عليها. ففي العربية أكتب لفظ كتاب، وفي الإنجليزية أكتب لفظ بوك، وهكذا. إذن اللفظ يكشف عن الصورة الذهنية، والصورة الذهنية تكشف عن الوجود الخارجي. سؤال: ما سر دلالة اللفظ على المعنى؟ الجواب: أولا اقترانهما، ثانيا كثرة الاستعمال. فمثلا ولد لفلان ولد فأسماه جعفر، فلربما في أول الأيام يغفل عن تسميته بجعفر، ولكن مع كثرة الاستعمال يحصل اندكاك بين لفظ جعفر ومعنى الولد. بل إن حسن المعنى ينتقل إلى اللفظ، وقبح المعنى ينتقل إلى اللفظ. فقد تكون كلمة سهل لفظها تترنم في اللسان، لكن بما أن معناها قبيح تصبح الكلمة قبيحة، كالألفاظ الموضوعة للدلالة على العورة. وقد تكون الكلمة ثقيل نطقها، لكن بما أن معناها حلو يا حلو تصير الكلمة حلوة على القلب، مع أن الكلمة ثقيلة على اللسان لكن لحلاوة معناها تصبح الكلمة حلوة. مثلا لو هذا الاسم اسم حبيبك أو حبيبتك، فإنه يكون هذا اللفظ حلو على قلبك وعلى سمعك ولسانك. وأما لو كان هذا الاسم اسم لعدوك، فإن هذا الاسم سيصبح قبيحا، تنزعج بمجرد أن تسمعه، حتى لو كان اللفظ رقيقا وناعما. وما ذلك إلا لوجود الاندكاك بين اللفظ والمعنى، بحيث يسر القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتلفظ أبد الدهر وفي كل وقتين، فابتكر الكتابة للدلالة على الألفاظ. ومن هنا وصلتنا كتابات اليونان من القرن الخامس والرابع قبل ميلاد المسيح إلى يومنا هذا، نحن الآن عام 2020 أواخر، كم يوم ندخل 2021، والقرن الخامس قبل الميلاد يعني 2500 سنة، والألفاظ موجودة في الدلالة على معناها، والكتابات موجودة في الدلالة على الألفاظ. إذن الوجود الرابع هو الوجود الكتبي، فاتضح أن لدينا أربعة وجودات. الوجود الأول هو الوجود الخارجي وهو حقيقي، والوجود الثاني هو الوجود الذهني وهو حقيقي، الوجود الثالث هو الوجود اللفظي وهو وجود اعتباري يخضع لاعتبار المعتبر ووضع الواضع وجعل الجاعل. الوجود الرابع والأخير هو الوجود الكاتبي، وهو أيضا وجود اعتباري يخضع لاعتبار الكاتب ووضع الواضع وجعل الجاعل. وقد اتضح هذا التسلسل، وهو إن الوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي، والوجود اللفظي يدل على الوجود الذهني، والوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي. أعيد وأكرر بعبارة أخرى، إن الوجود الكتبي writing يكشف عن الوجود اللفظي speaking، والوجود اللفظي يكشف عن الوجود الذهني، والوجود الذهني يكشف عن الوجود الخارجي. إذن اتضح لدينا أن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان وهما الوجود الخارجي أولا، والوجود الذهني ثانيا، ووجودان اعتباريان جعليان وهما الوجود اللفظي ثالثا، والوجود الكتبي رابعا. نحن الآن نعيش في الجمهورية الإسلامية في إيران. إذا تلاحظون الفارق بين العرب والإيرانيين أن العرب يعتمدون كثيرا على الوجود اللفظي، بينما الإيرانيون يعتمدون كثيرا على الوجود الكتبي. العربي إذا تقول له كذا قال صار، إذا قال لك صار خلاص انتهى الموضوع، يعني يكفي هذا التلفظ. بينما الإيراني يقول اكتب رسالة، تقول وماذا اكتب في الرسالة؟ يقول هذا الكلام الذي تلفظت به اكتبه، همون كي قفتيت بني يسيت فاس امزو كونيد امزو بفرماين، يعني هذا الكلام الذي الآن قلته اكتبه ووقع عليه. فالإيراني دائما يعتمد على الوجود الكتبي، والعربي غالبا يعتمد على الوجود اللفظي. الخلاصة، أعيد وأكرر إن الوجود الكتبي وجود اعتباري لا حقيقي، وهو يدل على الوجود اللفظي، والوجود اللفظي اعتباري وليس بحقيقي، وهو يدل على الوجود الذهني، والوجود الذهني حقيقي وليس اعتباريا، وهو يدل على الوجود الذهني، والوجود الذهني حقيقي ويدل ويكشف عن الوجود الخارجي. تلخص أن موطن بحثنا في مباحث الألفاظ في خصوص الوجود الثالث وهو الوجود اللفظي، وأننا ندرس الوجود الثالث في علم المنطق وهو الوجود اللفظي لا لنفسه بل لدلالته على الوجود الذهني والوجود الخارجي. فسر دراستنا للألفاظ وكتابة الألفاظ هو دلالة الألفاظ وكتابتها على معانيها، وبما أننا في المنطق ندرس المعاني فلكي نحصل على المعاني إما نجد المعاني في الألفاظ أو الكتابة، إما في الوجود الشفوي والشفهي أو في الوجود الكتبي والتحريري. صار واضح بعد هذا؟ عائل الإطالة أكثر، لب المطلب هو هذا، لب المطلب أن يعرف الطالب أننا في المنطق ندرس مباحث الألفاظ من أجل الوصول إلى المعاني، وإلا بحث مباحث الألفاظ يدرس في اللغة العربية وفي بحث أصول الفقه، لأنه نعرف دلالة الألفاظ على معانيها في علم الفقه، وهذا ما يدرس في علم أصول الفقه. الباب الأول مباحث الألفاظ، الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقية لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. ما هو الغرض الأصلي للمنطقي؟ التفكير، والتفكير يتعلق بالمعاني. ولكنه المنطقي لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا مفعول لأجله، يعني من أجل التوصل إلى المعاني، لأن الشأن من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات. قال لا يكون غالبا، لأنه في بعض المواضع لا نحتاج إلى لفظ، أحيانا بالإشارة، أحيانا بإحضار نفس المعنى. تذهب إلى الصيدلية وتحضر علبة الدواء، تأشر بالعلبة ويفهم من دون لفظ، لكن في الغالب تستخدم لفظ. ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغة، والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة من غير اختصاص بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم، يعني من أجل إتمام التفاهم، ليزين كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح، يعني بمعيار سليم. وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة كاللغة العربية أو اليونانية أو السريانية، وإن كان المنطق قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل، يعني في موارد قليلة. مثل ماذا؟ كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق، استغراق يعني العموم. مثلا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال بعض المفسرين إن الألف واللام تدل على الاستغراق، الحمد يعني كل حمد لله. بعضهم قال هذه الأل جنسية، يعني جنس الحمد ثابت لله، جنس الحمد مختص بالله. وبعضهم قال بالاستغراق، يعني الحمد مستغرق كله لله، الحمد لله يعني كل حمد ثابت لله. فهل اللام تدل على الاستغراق أو اللام تدل على العموم؟ تقول أهل البحرين، أهل اليمن، هذا الألف واللام يعني كل أهل اليمن، كل أهل البحرين، أو لا جنس اليماني والبحراني. هذا بحث في اللغة العربية، هذا يفيد المنطقي. الاستغراق يستغرق جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد. والبحث عن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، يقولون كان هل هي حرف أو فعل، إن هل هي حرف أو فعل، يقولون كان فعل، كان وأخواتها من الأفعال، كان صار أصبح، بينما إن من الحروف والأدوان. هذا يبحث في علم اللغة العربية وقد يحتاج إليه المنطقي فيما إذا توقف الدلالة على معنى معين على تشخيص هذه الأدوات. بعد والبحث عن أدوات العموم والسلب. أدوات العموم مثل كل، جميع، كل إنسانين، جميع الناس. أدوات السلب مثل لا، ليس، وما إلى ذلك. ولكنه المنطقي قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة العربية، يقول في هذا مبحث لغوي يرجع فيه إلى اللغة العربية. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره. إذن الحاجة الأولى لدراسة مباحث الألفاظ هي حاجة المنطقي للتفاهم مع غيره. هذه حاجة عامة ليست خاصة بالمنطقي. وهناك حاجة أخرى، يقول، وللمنطقي حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، من أجل نفس المنطقي، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى. ما هي الحاجة الأولى؟ التفاهم مع غيره. بل لعل الحاجة الثانية هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ما هي هذه الحاجة؟ الحاجة هي أنه لا يستطيع أن يعرف المعنى إلا من خلال اللفظ. لاحظ الحاشية، الشيخ المظفر يقول هذا البحث، مباحث الألفاظ إلى آخره، ليس من منهاج دراستنا، ليس داخلا في علم المنطق، ولكن وضعناه للطلاب الذين يرغبون في التوسع حرصا على فائدتهم. هو بحث له قيمته العلمية لا سيما في مباحث أصول الفقه. أصول الفقه قسمين، القسم الأول مباحث الألفاظ، القسم الثاني مباحث الحجج والأصول العملية، يعني نصف مباحث أصول الفقه في مباحث الألفاظ. يعني الآن دورة الشهيد الصادر رضوان الله عليه 7 أجزاء، سيد محمود الهاشمي 3 أجزاء مباحث أصول الفقه، مباحث الألفاظ، و4 أجزاء مباحث الحجج والأصول العملية. قرابة نصف الفقه، نصف أصول الفقه في مباحث الألفاظ. ونستعين على توضيح مقصودنا، يعني بيان الحاجة الثانية، خلاصة الحاجة الثانية أننا لكي نفهم المعاني لابد أن نفهم الألفاظ، بل أحيانا أنت لا تستطيع أن تستحضر المعنى إلا إذا استحضرت اللفظ، بل أحيانا إذا أردت أن تفكر تفكيرا جيدا لابد أن تستحضر الألفاظ الدالة على تلك المعاني. يقول الشيخ المظفر ونستعين على توضيح مقصودنا، ما هو المقصود؟ لا يغيب عنك المقصود، أننا لا نستطيع دراسة المعاني إلا من خلال دراسة الله. فمن هنا ندرس مباحث الألفاظ بذكر تمهيد النافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. ذكرناه لكم قبل التمهيد، وجه الحاجة لدراسة مباحث الألفاظ هو التوصل إلى المعاني. فنقول التمهيد: إن للأشياء أربعة وجودان، وجودان حقيقيان، وهما الوجود الخارجي والوجود الذهني، ووجودان اعتباريان جعليان، وهما الوجود اللفظي والوجود الكتبي. اعتباري يعني لا واقع له إلا اعتبار المعتبر، لا وجود له إلا الاعتبار والجعل. الأول: الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم، يعني الصور الذهنية للوجودات الخارجية، الصورة الموجودة في ذهنك للسماء والأرض والشجر والحجر وغير ذلك. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع في هذه القوة يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم الإدراك. وهذان الوجودان، يعني الوجود الخارجي والوجود الذهني، هما الوجودان الحقيقيان، لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر، وإنما قائمان بأنفسهما. شئت أم أبيت، أنكرت أو لم تنكر، الوجودات الخارجية والذهنية موجودة. أنا أعطيك مثال يترتب على هذا البحث، نقول هكذا: الإنسان يتحرك بوجوده الذهني والعلمي لا بوجوده الخارجي، فلو ظننت أن خلفي أسدا مفترسا لا جدار، فإنني سأفر ولن أدرس الدرس. ولو كان في الواقع وفي الخارج خلفي أسد، لكني ظننت أن خلفي جدار، فإنني لن أتحرك. فالإنسان يتحرك بوجوده الذهني والعلمي لا بوجوده خارجي، ولذلك هذا صديقه يتوهم عدوه فيقتله، وهذا عدوه ويتوهم أنه صديقه فيكرمه. فالإنسان يتحرك بوجوده الذهني والعلمي لا بوجوده الخارجي، هذا من الثمار المترتبة على هذه التقسيمات. الثالث الوجود اللفظي، بيانه: إن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير، والطريقة الأولية البدائية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها، فيدرك الغير هذه الأشياء الخارجية. ولكن هذه الطريقة إحضار الأشياء الخارجية من التفهيم تكلف الإنسان كثيرا من العناء، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني. مثل ماذا؟ مثل معنى العدم ومعنى الامتناع، ليس له وجود خارجي حتى تحضره. معنى العدم، معنى الامتناع، ليس له وجود خارجي، هذا مفهوم ذهني ليس له وجود خارجي. يقول: إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية، مثل مفهوم الوجود ومفهوم العدم ومفهوم الامتناع، ليس له موجود خارجي، كيف تحضره؟ واضح ولا؟ مفهوم شريك الباري ما موجود في الخارج، كيف تحضره؟ أو لأنها لا يمكن إحضارها. أريد أبين مفهوم المريخ، كيف أحضر لك كوكب المريخ أو زحل أو الزهرة؟ هذه كواكب ما بعيدة جدا وكبيرة. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف. ما المراد بتقاطيع الحروف؟ يعني بتفاصيل الحروف، وليس المراد بتقاطيع الحروف يعني تقطع الحروف، يعني بالحروف بتفصيلاتها. بتقاطيع الحروف يعني بتفاصيل الحروف، ليؤلف منها من الحروف الألفاظ. وبمرور الزمان دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع، الحاجة هي أم الاختراع. لذلك تجد السجناء يخترعون أشياء وحيل للتوصل إلى مآربهم الخاصة، فالحاجة أم الاختراع. دعت الحاجة الإنسان إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. هذا نص الحاجة الثانية. إذن حاجتنا إلى مباحث الألفاظ أمران: الأول تفاهم الإنسان مع غيره، الثاني إحضار المعاني بالألفاظ بدلا من إحضار المعاني بنفسها. هذه الحاجة موجودة في نص كلام الشيخ رحمه الله. أول شيء قال هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره، هذه الحاجة الأولى إلى مباحث الألفاظ. الثاني هنا ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك: ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها، فتأملها جيدا. هذه هي موطن بحثنا هذه العبارة. وأعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، هذا الأمر الأول. الثاني وعلاقته به في الذهن، يعني وعلاقة اللفظ بالمعنى في الذهن. إذن أحد سببين: السبب الأول علاقة اللفظ بالمعنى، السبب الثاني، السبب الأول قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، والسبب الثاني علاقة اللفظ بالمعنى في الذهن. وهذا الارتباط القوي ينشأ، هذا كله واحد، ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته بالذهن واحد. الآن يبين السبب، وهذا الارتباط القوي يعني بين اللفظ والمعنى ينشأ من العلم بالواضع. هذا السبب الأول. جاءه ولد اسماه عليا. السبب الثاني وكثرة الاستعمار. الآن في بعض المناطق العيارة لما يعيرون واحد كيف تنشأ؟ أولا واحد يصطلح العيارة على الشخص يذمه، ثم يكثر الاستعمال، فبالتالي يصبح هذا لقب له. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، ويصبح المعنى عنده كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد، يعني اندكاك بين اللفظ والمعنى، المعنى هو اللفظ واللفظ هو المعنى. بل أحيانا أنت إذا تسمع اللفظ تتصور المعنى وما تلتفت إلى اللفظ، كأن اللفظ لا وجود له. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواص اللفظ كأنه لم يسمع اللفظ، مع أنه لم ينتقل إليه إلى المعنى إلا بتوسط سماع اللفظ. وزبدة المأخذ، يعني الخلاصة، لأنك تحتاج أن تخض اللبن ثم تحصل على الزبدة والعصارة. زبدة المأخذ يعني حينما مخضنا اللبن حصلنا على الزبد، والزبدة هنا الخلاصة. وزبدة المأخذ يعني الخلاصة. إن هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا، يعني وينسب وجود اللفظ إلى وجود المعنى مجازا. ما الفرق؟ سؤال، ما الفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ الجواب: الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس. والاستعمال المجازي استعمال اللفظ فيما وضع لغير، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. فإن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هو عبارة عن استعمال لفظ الأسد في معنى ليس موضوعا له، لأن الأسد، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس وليس موضوعا للرجل الشجاع. إذن الاستعمال المجازي هو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واضح إن شاء الله؟ جيد. يلا لاحظوا ياي، يعني دلالة اللفظ على اللفظ دلالة حقيقية، دلالة اللفظ على المعنى مجازية، لأن اللفظ يدل على اللفظ. لاحظ العبارة يقول هكذا: فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى. وجود اللفظ ليس هو وجود المعنى، وجود اللفظ مستقل عن المعنى، هذا ادعاءان واعتباران. ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير اللفظ، يعني وليس المعنى. وينسب وجوده إلى المعنى، يعني وينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا وليس حقيقة. اللفظ يدل على وجود اللفظ حقيقة، واللفظ يدل على وجود المعنى مجازا. واضح العبارة إن شاء الله؟ من أين المجاز؟ لابد من له علاقة مصححة، مثل دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس والرجل الشجاع لوجود علاقة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس. الأسد الذي هو حيوان مفترس شجاع، والرجل الشجاع أيضا شجاع، بينهم علاقة الشجاعة. فالمجاز يحتاج إلى علاقة مصححة. هنا سؤال: كيف دل اللفظ على المعنى؟ الجواب: لوجود علاقة قوية ومتينة بين اللفظ والمعنى. إذن لاحظ معي، دلالة اللفظ على اللفظ دلالة حقيقية، دلالة اللفظ على المعنى دلالة مجازية. سؤال: ما الذي صحح دلالة اللفظ على المعنى؟ الجواب: وجود علاقة قوية ومتينة بين اللفظ والمعنى. فمتى ما ذكرت اللفظ فكأنما ذكرت المعنى. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة: ولكنه وجود لفظي للمعنى. إلى أن يقول: وينسب وجوده، يعني وجود اللفظ، إلى المعنى مجازا بسبب هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى. هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى الناشئ من الوضع، يعني من وضع الواضع اللغوي. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد بين اللفظ والمعنى انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس، يعني من اللفظ إلى المعنى. فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب. فيقول المحب: وما شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا منك في الكاس، وما جلست لأقوام أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، لو أفصح الدهر لم أترك زيارتكم يوما ولو أنني أحبو على رأسي. المحب والعاشق يذوب عندما يسمع اسم المحبوبة. ما أدري شفتون عشاق في حياتكم أو لا، أنا رأيت عشاق يقول شيخنا أنا أريد أن ألقي بنفسي من أعلى شاهق أو من أعلى مبنى فداء لمحبوبتي. قلت يا ريت هذا العشق لله عز وجل. عموما قال فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظان وحشيان ينفر منه السمع واللسان. الآن يا أخي يا أخي، كل واحد يحب اسم أمه لو لا يحب اسم أمه، حتى لو اسم أمه قبيح، لكن من حبه لأمه يصير اسم أمه حلو عنده. فهنا ينتقل من حب الحب من حب معنى الأمومة إلى حب اللفظ الدال على الأمومة. واسم العدو من أسمج الألفاظ، أسمج يعني أقبح، أقبح الألفاظ. وإن كان في نفسه لفظا مستملحا يعني لفظا حلوا، يقول فلان فيها ملاحة مستملحة يعني حلاوة. وكلما زاد هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى زاد الانتقال، ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، نحو التعابير عن عورة الإنسان تكون قبيحة. فكثير الاستعمال أقبح من قليله، يعني هناك ألفاظ يكثر استعمالها في العورة تكون قبيحة جدا، وبعض الألفاظ تستعمل بنحو الكناية والإشارة يكون قبحها أقل. والكناية أقل قبحا، لاحظ القرآن يقول أو لامستم النساء، لم يقل أو نكحتم أو جامعتم النساء، قال أو لامستم. اللمس إشارة إلى المواقع وإلى الجماع، واضح ولا؟ فالعرب بالنسبة إلى ما يتعلق بالعورة أو غيره يستحسن الكناية الإشارة لا التصريح، بل قد لا يكون فيها قبحون كما كن القرآن الكريم بالفروج. وكذا رصانة التعبير، رصانة الرصين هو ماذا؟ هو الثقيل والمتزن. رصانة التعبير يعني التعبير المحكم والثقيل والمتزن. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، الركيك يعني الضعيف، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. الرابع والأخير الوجود الكتبي، شرحه إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها لأنها تختص بالمشافهين، أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا عن النطق بها، بدلا من النطق بها. فكان الخط وجود لللفظ، وقد سبق أن قلنا إن اللفظ وجود للمعنى، فلذا نقول إن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا، يعني الخط يدل على وجود اللفظ واللفظ يدل على وجود المعنى تبعا. يعني ماذا تبعا؟ يعني اللفظ الخط يدل على اللفظ واللفظ يدل على المعنى، فيصير الخط يدل على المعنى تبعا لدلالة اللفظ على المعنى. يقول ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتاب لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازان بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازان بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية، فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. النتيجة النهائية من مباحث الألفاظ يقول لقد سمعت هذا البيان المطول، اي واقعا طول، الشيخ المظفر رحمه الله، وغرضنا أن نفهم من هذا البيان المطول خصوص الوجود اللفظي معناه، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ أحيانا إذا أنت تراجع وما تفهم تلفه، أقرأ الدرس بصوت مرتفع بتفهم. يقولون هذا يفكر بصوت مرتفع. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن، فإننا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات. من هو الشيخ الطوسي؟ الخواجة نصير الدين الطوسي، هذا الحكيم العظيم المدفون عنده الإمام الكاظم عليه السلام. قال ادفنوني عند المدخل واكتبوا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. هذا الحكيم المتأله يقول ادفنوني عند الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقول الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى، لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم، يعني العلاقة القوية بين اللفظ والمعنى. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة. ابن سينا كان يقول أنا لا أقرأ الكتب والقصص الخيالية حتى لا أصاب بالخيال والوهم، لا يقرأ إلا كتب علمية وحقيقية حتى يصير ذهن سليم، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. هذا تمام الكلام في الحاجة إلى مباحث الألفاظ. بحث الدلالة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.